بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولن تدامت على أدام أجمعين لك يوم الدين. اللهم والله افتح لنا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن الكلام في الصغرى والكبرى. الصغرى أن ليس هناك ظهور للقرآن أصلا كما ذهب إليه بعض الأخباريين، والكبرى أنه لو سلمنا في ظهور لكنه ليس بحجة. انتهينا من الصغرى. أما الكبرى فاستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن الظاهر من المتشابه، وبينا ما فيه وكيف بينا كيف استدلوا به وما فيه. الدليل الثاني روايات من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وما ضمن هذا المضمون عشرات الروايات، حتى قال الحر العامي رحمه الله تكاد تكون هي قد جاوزت حد التواتر. عبر التعبير جاوزت حد التواتر، مش بس تواتر، أكثر من تواتر. ينقطع بذلك، يقطع بأنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذا بشو كبر نفسر؟ بدنا نرجع لمين؟ نرجع لأهل البيت سلام الله عليهم، سنة أهل البيت المعصوم هو الذي يستطيع تفسير القرآن وغيره لا. فإذا وجدت في رواية معينة في رواية معتبرة بتفسير آية نأخذ فيها، وإلا لا تبقى الآية يعني لها ظهور لكنه ليس حجة علينا. مش مجملة، مش مدرسة الصورة. يبقى لها ظهور ولكنه ليس حجة علينا، ما فينا نقص فيه. يعني قرأت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم في ظهور الابتداء باسم الله، هذا ما لك حق تقص فيه إلا إذا وردت رواية في ذلك. الحمد لله رب العالمين ما لك حق تقص فيها، بدك تجيب في رواية يعني الحمد لله رب العالمين واضح معناها ظاهر، ممنوع تأخذ فيها إلا بروايات عن أهل البيت. هذا ما ذهبوا إليه. كان الكلام الأصولي بشكل عام، طبعا قلنا أن الشيخ الحر العامل رحمه الله قال في كتاب القضاء أنها جاوزت حد التواتر. رح نعلق على كلام الحر العامل تعليق بسيط بالأخير، بس قبل ذلك خلينا نفهم هذه رواية مدرسة. من فسر القرآن برأيه، الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية رحمه الله كما درستهم وكل كتب الأصولية ركز على كلمة تفسير. فسر يعني كشف القناع، والظاهر مكشوف خالص، اسمه ظاهر بينه. فشو بدك تكشف يعني؟ صار تحصيل حاصل. فالظاهر ليس، عندما أقول هذا ظاهر مش عم فسره، لأنه هو مفسر خالص جاهز عليك السلام، هو خالص جاهز. ها تنشف. فالكلام في الروايات في تفسير لفظي، احنا راح نفوت بتفسير لفظ الرأي. ايش معناته؟ ايش التفسير؟ أول شيء شاني تفسير لغة، ما معنى الرأي لغة؟ ثم نعلق على ادعاء صاحب الوسائل رحمه الله بأنها جاوزت حد التواتر، مش بس تواتر، أكثر تواتر. ما بعد بعده
شو بيقصد هم بالتواتر؟ بيقصد أنه الخبر كثير
تفسير الرأي والرأي عن
أمور، بس مش التواتر اللي نحن نعرف.
لا المفروض عندما يكتب صاحب الشباب متواتر مراد التواتر
الخبر الكثير.
خبر لا، الخبر الذي مستعجلت شوي انت. الخبر على قسمين، المقطوع اما متواتر او محفوظ بقرينه. اذا كان المتواتر هو تالي اتفاق وجماعه يمتنع عقلائيا، مش عقلا، عقلائيا تواطؤهم على كلمة، هذا التواتر. أنا كنت مثل مثال إنه أثناء بس بالعراق، بس كنت بالنجف بالدرس، يعني كنت مثل للطلاب إنه لو فرضنا خبر واحد أتى به إذاعة طهران أثناء الحرب العراقية الإيرانية أو العالمية الإيرانية، خلنا عبر التعبير، إذاعة طهران، إذاعة بغداد، إذاعة مونتي كارلو، إذاعة لندن، إذاعة صوت أمريكا، كان أكثر شيء هودة، إذا كلهم اتفقوا على خبر واحد على المضمون واحد أنت تقطع بذلك. مش معقول هودي عقلائيا أن يتفقوا على كذب. فلذلك اتفقوا على شيء فعلى شغل كبير صارت متوتر أحسن فيها يعني. على أي حال فرح نعلي على كلام صاحب أنه هذا من المتواتر أو لا، يعني أنت عم تقول تجاوزت حد التواتر، شو يعني التواتر؟ يعني كلام شو معناته؟ أول شيء لفظ التفسير، يقول في لسان العرب التفسير هو الإبانة ظهر، وفي قوله تعالى وأحسن تفسيرا التفسير كشف المغطى فسر بان، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل، هذا كلام لسان ابن المنظور في لسان العرب، ولذلك يخرج بيان الظاهر عن كونه تفسيرا، ما هو ظاهر هو بين هو مش مغطى
ليس مشكلة
ليس مشكلة ولا مغطى، هو مفسر خالص عبر تفضيل بعض. عبر بعضهم عنه بكشف القناع لأنه ليس مشكلة من أساس خالص خلصنا. أما لفظ الرأي شان رأي له احتمالان، تارة يكون ناشئا عن مزاج شخصي قد يعبر عنه أحيانا بالاستحسان هيك أنا هيك شايف، فقد يعبر عنه بالاستحسان
هذا تبع أبو حنيفة هذا الرأي الاستحساني.
لا شوف الاستحسان عند ابناء العامي له تعريفين
عند ابو
حنيفه له تعريفين، قياس ابو حنيفه شيء لا غير الاستحسان، قياس ابو حنيفه محاوله استظهار او الظن بالعله المشتركه، محاوله الظن كيف
هذا القياس،
الاستحسان هو تقديم قياس على قياس او لامر ما او تقديم قياس هيك تعريف الابناء العامة السنة يعني مش معنى الاستحسان، او تقديم قياس جلي على خفي على قياس جلي، يعني في تعريفات الاستحسان عنده. لا الاستحسان اللغوي يعني شوفوا هيك والله منيح فالرأي احيانا بالله والله هذا برأيه رأيك انت في رأيك مش عارف رأي له هناك معنيه تارة عن دليل وتارة عن غير دليل على غير اثناء مثلا عجبته انه هيك تكون
دون
مبرر بالضبط يعني ما كان عن غير دليل عن غير دليل بجرد مزاج شخصي او استحسان هيك شخصي يعني من دون دليل او استحسان عن دليل غير معتبر، هو عنده غير معتبر كمان بس بمشيها
تفسير خاص لأنه
خاص من ينطلق من الذات الشخصي، وما كان المعنى الآخر للرأي ما كان عن دليل، الرأي ما كان عن دليل، مراد هنا من فسر القرآن برأيه هو الأول، ليش راح نبين ليش المراد منه من فسر القرآن برأيه أصلت مزاج شخصي أو قد يكون عن مزاج، قد يكون عن مصلحة شخصية، عن منفعة شخصية، عن هوى من دون دليل، نعم إلا إذا وصل حد القطع شيء آخر، قطع حجة ذاتية صح، بس ما بيوصل حد القطع واليقين. هذا هو المراد من التفسير بالرأي، يعني القسم الثاني. لاحظ رواية العياشي ذكرناها، العياشي رحمه الله من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، طيب القاضي بده يحكم برأيه طبعا أيوه. فإن الحاكم لابد أن يحكم برأيه، بس أي رأي تارة الرأي عن دليل بارك الله فيك، تارة عن مزاج، شوف هذا طويل قصير بصير حكم على أوش حكم على وش شخص، بس نتيجة رأي له. هذا الرأي إما عن اجتهاد وتقليد ودليل، وإما عن مزاج واستحسان أو غير ذلك من دون دليل معترف، ما عم شح عم يحكم. والمنهي عنه هو الثاني، يعني هذا من دون دليل معتبر، مجرد مزاج شخصي او ذهني شخصي او 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 الى اخره، على ان لا تصل حد القطع عن هوى، عن مصلحة، شو ما سميه سبب
رشوة،
عن رشوة. طيب هنا اذا هناك احتمالان بمعنى الرأي، من فسر القرآن برأيه، تارة الرأي بمعنى الدليل المعتبر، وتارة الرأي بمعنى عدم الدليل المعتبر، بس منشأه أمر شخصي. والمنهي عنه هو الأول، يعني من دون دليل، من دون دليل. أما الرأي مع الدليل مثل تطبيق القواعد على المصادق، تطبيق الكلي على الفرد، تطبيق الكلي العام على الخاص، هذا بالعكس هذا منطقي وجداني، كل العالم تعملها هذا. بل حجيته لا شك فيها، لأنها تطبق قواعد البرهان اللي درسناه بالمنطق عادي. بس حتى نعطي مثال كيف نطبق، كيف يعني يكون تفسير بالرأي. أعطي مثال، مسألة ثلاث أيام هالأسبوعين الماضيين أو ثلاث أسابيع الماضيين، ثلاث أسبوعين ثلاثة، وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبعولتهن في الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي مطلق له حق، الزوج له حق أن يعني يرجع عن طلاقه أثناء العدة، شايف؟ له حق، ولذلك سموه طلاق رجعي، له حق يرجع طبعا. القرآن ماذا يقول؟ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني أثناء العدة، إن أرادوا إصلاح، إن أرادوا إصلاح. طيب لو خلينا وشأننا، شو تفهم منه؟ أن إرادة الإصلاح شرط، بغض النظر عن المفهوم، نفس منطوقها أن موضوع الرد أو حق الرد، صح تعبير، موضوع حق الرد مشروط بإرادة الإصلاح. يعني الزوج إذا أراد الإصلاح حق له الرد، إذا فلو فرضنا أراد الإضرار ليس له حق الرد، حق الرد ما إلوش، ليس له حق الرد، يعني نفس الحق فاض
من النوايا،
نوايا. كيف نعرفها؟ صار مرحلة إثبات عن أصل الموضوع، يعني لو أراد الإضرار ليس له حق الرد، الإرجاع باطل، إرجاع الزوجة بدي كسر لها راسها ورجعها باطل. على فكرة هود الجوابين ذكرهم بعض الإخوان الليلية. طبعا هذه الآية، يعني أن تقول إرجاع باطل، هذا خلاف الإجماع، في إجماع على أن إرجاع صحيح حتى لو أراد الإضرار بها،
حتى لو صرح
قال لك أنا زلمي ظالم بدي رجع. طب القرآن خلاف ذلك، فظاهر القرآن ما هو؟ شرطية إرادة الإصلاح لجواز الرجوع، لحق الرجوع. أما بدك يستلى رأسه ورجعه، وأنا ظالم وأنا مجرم وأنا سكرجي خمرجي بدي رجعه، الله ما بيعني لي شيء، استغفر الله لك. ها في عندنا أي قرآنية أخرى؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مفسرة أيضا بهذا الموضوع، هذا نهي خلاف الظاهر. طب ماذا نفعل بالإجماع من الشيعة والسنة؟ إلا ما نسبة لقليلة من السنة، بس بشكل عام عند السنة، المشهور عند السنة عند أبناء العامة هو صحة الإرجاع، وإجماع فقهائنا الشيعة الإمامية صحة الإرجاع. طيب شو بنعمل؟ إذن في قطب مخفية احنا مش عارفين نوعها، في قطب مخفية، يعني هؤلاء الأعلام جميعا مئات العلماء والفضلاء والكبار قالوا أنه الإرجاع صحيح وإن أثم بذلك. إذا لم يرد الإصلاح فهو آثم، إذا أراد الإضرار فهو آثم. متفتين؟ طيب شو بنعمل بهالحالة؟ هنا وقع التنافي بين الآية، بين ظهور الآية بشرطية إرادة الإصلاح لحق الرجوع، وبين الإجماع. والإجماع المنقول لكنه بحكم المحصل، لأنه ليس هناك معارض، لا نعلم معارضا. وأنا وجدت بعض الكلمات تشكك، بتشيء إشارات أنه كيف
هني عندهم مولانا الإصلاح ما نعمل ثبوت الحق لا شرط في صحة الحق،
في ثبوت الحق
هدي عندهم الإصلاح مانع، يعني هو عنده الحق أصلا، عنده الحق، هو هني بيقولوا هيك عنده الحق برجعتها بإرجاعها، ولكن إذا كان للإصلاح فهذا الحق بيستعمل. نحن عم نحكي
بأصل
ثبوت الحق،
أصل ثبوت الحق مشروط بالإصلاح، الأصل يعني لا حق له بدون إصلاح،
يعني شرط في الصحة
أصلاً. شرط، ها شرط مش صحة، أحسن شرط صحة، شرط في ثبوت حق نفسه
من أصل. هون في خلاف عند الشك،
ولذلك
عند الشك بيجري أصلاً،
لذلك الذي دفعهم إلى تفسير الآية القرآنية. طب كيف نفسرها؟ في تنافي بين إرادة الإصلاح، بين الإجماع على الصح على صحة الرجوع، وبين الآية القرآنية، بين الظهور والإجماع. ظهور الآية القرآنية بتقول لك إذا لم ترد الإصلاح ما لك حق، الحق مشروط بإرادة الإصلاح، إن شرطية هنا. وعلى فكرة لولا الإجماع كانوا قالوا إنه يشترطوا في الإرجاع هو إرادة الإصلاح. طب شو بنعمل بالإجماع؟ راح نبين ما فسر به ذلك من أقوال، وشوفوا كيف يعني تفسير بالرأي. هذا تفسير بالرأي، هذا هو المنيع عنه. من فسر القرآن برأيه راح نطبقه ونشوف. إذا في تنافي،
ما اعتمدوا على روايات عن الإجماع،
ما في ولا رواية أبدا ولا نص. وقع التنافي إذن بين ظهور الآية في اشتراط الإصلاح لأجل ثبوت الحق، وبين الإجماع على صحة الإرجاع. طيب ماذا نفعل؟ كيف نرفع هذا التنافي؟ إذن كلام كيف نرفع هذا التنافي؟ نقول كيف رفعوه، وهل هو تفسير بالرأي أو لا؟ من التفسير المنهي عنه. ما يمكن أن يقال أمور. الأول، أنا عندي طبيعة شوية، إذا في شيء خلاف الإجماع أو خلاف المشهور ببعث رأيي وأدلتي إلى كل من أستطيع، فضل بالنجف بقوم هون إلى آخره، بس شو رأيك بهالمسألة؟ بدي أشوف لعلي أنا مش ملتفت لنقطة معينة، قد واحد قد يكون إنسان عادي بسيط اللي يلتفت إلى أشياء أنا لا ألتفت إليها، قد يكون بعض العلماء ملتفت، بعض المراجع ملتفت، فتنشوف. وهذا الآن بكل هنا، يعني أنتم إن شاء الله بكرة بتصيروا من الفقهاء المجتهدين، والحمد لله يعني في بعضكم ماشي على الطريق أحسن ما يران. يعني وقت تطرح مسألة خلاف المشهور أو حتى مع المشهور اطرحها مع دليله، خصوصا اذا كان خلاف المشهور، ابعث الادله. قد يكون انت مش ملتفت، قد واحد ولو فرضنا ما يعني ما اقتنعت بأي رد، أنا وصلني 6 ردود، 6 وكلها على الأقل غير مقنعة، وكلها تفسير بالرأي المنيع عنه. كلمة قاسية. حاول يجمع، وبيحاول يجمع ولا دفعون الإجماع. تطلع بيفسر
مش
إجماع، تصحيح الإجماع. مش إجماع، اتفاق. الفرق ما تذكروا أن هناك في تسالم، في بداهة، في اتفاق، في إجماع، في اتفاق. هذا اتفاق مش أكثر من هيك. والله يكشف عن رأي المعصوم رح بينه إن شاء الله. كيف يعني يكشف عن رأي المعصوم؟ هذا اتفاق خلاف الظاهر، مع خلاف الأصل العمل الاستصحاب، خلاف قواعد الأصولية، خلاف كله خلافات.
خلاف
الاعتبار الإنساني، خلاف الاعتبار الإنساني. ولا مجرى على أي حال. قصة كبيرة. الأول ما يمكن أن يقال في رفع التنافي، أن الأول أن الشرط ملحوظ. طب البال مش هيك؟ أن الشرط يعني هذا إن أرادوا إصلاحها ملحوظ بلحاظ الغالبية، يعني غالبا هيك، غالبا ملحوظ بلحاظ الغالبية، ظاهرها الشرطية. لكن رفعنا الشرطية، ما بلنا شرطية، يعني الغالب أن الرجال يريدون الإصلاح بالإرجاع، فعبر بلحاظ الغالب، لأن معظم الأزواج غالبا يريدون الإصلاح. وهذا نظير قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم إلى آخره. شاهد هون ربائبكم، يعني بنت الزوجة، أنا تزوجت وحدي عند بنت، بنت الزوجة محرمة. بالقرآن يقول ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا هناك وصفان، أن تكون يعني موضوع التحريم أن تكون ربيبة، أنا مربيها ربائبكم. ثانيا أن تكون في حجركم، يعني معك ساكنة بالبيت، بنفس البيت. أما أنا هون وهي ساكنة بطهران مثلا فلا تحرم عليه. هيك ظاهر الآية. لكن الفتوى والإجماع أن البنت الزوجة حرام، حتى لو كانت قاعدة بالصين وهداك قاعد بالهونولولو، حتى لو
طلق مرته ورجعت زوجت مرته جابت بنت، هاي البنت الفتوى تشمل.
شاهد إن هون إنه خلينا نركز على الموضوع، هذان الوصفان الربيبة وأن تكون في حجره، أن تكون هو ربيبة هو مربيها، وأن تكون في حجره، شرطان لم يأخذهما الفتوى بعين الاعتبار. الفتوى قالت بنت الزوجة حرام، قالوا طبعا صار تنافي. طب في إجماع على أن بنت الزوجة مطلقا تحرم حتى لو كانت بالصين، عليك السلام الله، حتى لو كانت بالصين مش شايفه بالمره ولا شايفته، او كانت في حجره مطلق الزوج. اذا هناك وصفان، ربائبكم في حجره، هذان الوصفان يتنافيان مع الاجماع على تحريم بنت الزوج. فماذا فعلوا؟ قالوا نرفع اليد عن هذين الوصفين. خلصنا. طيب كيف نرفعهم؟ لأن نحملها على الغالب، إن غالب النساء بكل عندها بنت وتتزوج بتجيب بنتها معها، البنت والأم بيجيبوا معهم عادة،
ما حد استثنى.
لا ها هذا الموضوع بعبارة أخرى، معلش هالكلمة، أحد الفضائل الكبار المرشح الجزائري تفلي ساعة واحدة بالله. أنا تفلت قبل شي 3 أيام انه شائق من موضوع كات عند شوفي شو كيف بنطلب التنافي. بعد 3 ايام بتنفل ساعة واحدة بالله، بخير ان شاء الله، ساعة واحدة بالله من نجف، ساعة واحدة بالله خير ان شاء الله. الموضوع كثير بعدك شوية اللي هات نشوف. أنا هاد محمول على الغالبية. ليش محمول على الغالبية؟ الحمل على الغالبية خلاف الظاهر وهو تفسير بالرأي. ها بدي أخلص من موضوع الإجماع. أما الآية القرآنية ربائبكم ففيها نصوص، فيها نصوص لا تخلو من اعتبار من أن البنت سواء كانت في حجره أم لم تكن في حجره فهي محرمة. في أدل، في دليل على ذلك. فحملت الآية حينئذ، يعني في سبب لحمل الآية على الأعم الأغلب.
متفق عليها السنة والشيعة؟
أه؟ لا السنة في كلابينات الكلام، بس أن في روايات معتبرة لا تخلو من اعتبار. يعني ما أقول يعني أسناده مش على أي، بس في كذا رواية، مش رواية واحدة، في بعض مرسل، في بعض لا يخلو من اعتبار، يعني اعتباره معقول جدا. هذه الآية وربائبكم اللائي في حجوركم فيها نص، نصوص على أن البنت سواء كانت في حجره أم لم تكن في حجره محرم. فالحمل على الأغلب فيه سبب، في دليل. هنا فسر القرآن، فسر القرآن مش برأيهم الشخصي ومزاجهم الشخصي، بل استنادا للروايات. قلت له هون أنت بعولتكن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح. إن هنا نحمله على الغالبية، على الأغلبية،
حمل تبرع،
حمل تبرع، تبرع محض. على أي أساس عم نفسر القرآن هيك إحنا؟ هذا من طبعا وانت قلت له هذا متأذج بالشيء، استغفر الله العظيم. قلت له هذا من التفسير بالرأي المنهي عنه. فمخالفة الظاهر، مخالفة الظاهر يجب أن تكون مستندة إلى شيء. إذا ظهور القرآن بشيء بدي خالفه أستند إلى نص، إلى رواية، إلى شيء، أستند إلى ركن وثيق في التفسير. ليش أنا في التفسير؟ ربائبكم قلنا روايات لا تخلو من اعتبار. لولا الروايات هذه، ربائبكم التي في حجوركم، لولا الروايات التي قالت أنه في الحجر أو ليس في الحجر، ولا قلنا أخذنا بظاهر الآية بأن البنت لو كانت هي ساكنة بأمريكا وهو ساكن بإيران مثلا، مش شايفين بعضهم، لم تحرم عليه. لأنه ربائب، يعني هذا الشرط في الوصف، في الموضوع وصفاني شرطاني في موضوع التحريم. لكان إسقاط الوصفين عن موضوع التحريم، طب وقال إذا في شيء يعني أسقطت الوصفين هيك، هذا هو التفسير بالرأي.
عنده دليل، هو عنده اتفاق أكبر من الإجماع،
فقط
الطائفة كلها على
هذا. اجمع الطائفة قالوا، فعن بيجي
كلها عنده دليل.
اما قوله تعالى، ها طيب، فقوله تعالى بعولتهن ليس فيه لا نص ولا حديث ولا رواية ولا اي، الا الاتفاق. لولا الاتفاق لم يذهب هؤلاء الى تفسير الآية. معناه اتفاق على الفتوى مش على تفسير الآية. انت عم تفسر الآية حتى تخلص من تنافي بس، هذا تفسير بالرأي. كل واحد فسرها شكل ست تفسيرات الآية. شيء قال تحريضا للإصلاح، شيء قال الغالبية، شيء قال رح بين الكلمات، يعني كنز العرفان رح بينه، زبط البيان رح بينه، الشيخ محمد المغني رحمه الله رح بينه، الشيخ محمد المغني رحمه الله رجل فاضل عالم، بيعرف شخصيا، رجل فاضل فاضل تعيب، بس غريب هالكلام منه. قال هذا محمول بس مشوف بس منه، من غيره، من بعض القدماء يعني، هذا محمول على الحكم التكليفي. يا محمد يا الله يا خيي، بطلنا عربي احنا، بطلنا نفهم. انا مش عم بفهم عربي، ما بعرف اذا انا مش عم بفهم عربي. بقولت احق برد من عم يحكي كلمة حق، كيف يعني كلمة حق حكم وضعي وليس تكليفيا يعني ابدا. طيب فالجواب طبعا الذي دفع لو المفسرين إلى تفسير إن أرادوا إصلاحه هو الإجماع المدعى. فأقول نسف تسميه اتفاق وليس إجماع. خلنا الاتفاق ليس بحجة، الإجماع حجة. في الفرق بين الاتفاق والإجماع، الإجماع ما كشف عن رأي المعصوم، الاتفاق اتفاق على الرأي من دون كشف عن رأي المعصوم فليس بحجة. لولا هذا الاتفاق ما راحوا للتفسير هذا، التفسير كان واضح. بس في نقطة مهمة تفتولة، هذا الإجماع إجماعا على الفتوى والحكم، وليس إجماعا على تفسير الآية. لو إجماع تفسير الآية سلمنا بطل التفسير بالرأي صح، بس إجماع الفتوى شو بدي أعمل أنا؟ لا أريد أن أخالف الإجماع، فذهبت إلى تفسير الآية بغير ظاهرية، رفعت الخلاف عن الظاهر، إدعى عن الظاهر، وهذا من التفسير بالرأي المذموم المنيع عنه. ليش؟ لأن الإجماع في نقطة مهمة، هذا اتفاق، قد يكون اتفاق على الفتوى بس كل واحد له دليل، يعني قد واحد استدل برواية، واحد استدل بأصل لفظي، واحد استدل بأصل عملي، واحد استدل ببناء العقلاء، واحد استدل بسيرة عقلاء، كل واحد بس اتفقوا على فتوى واحدة. هذا الاتفاق يخشع رأي المعصوم، هش هذا؟ يعني من قبيل طفل الأنبوب ذكرناه في مرة، هناك من يقول بأن الطفل الأنبوب أن الأم هي الحامل وليست صاحبة النطفة. يا بلاش شي، قال سيد خوي رحمه الله قال الآية القرآنية إن أمهاتهم إلا الله ولدهم، شي قال لا الدلالة اللفظية الوالد لا يقال لا والدة لا تقال إلا على اللي حملت لتلف، هذا السيد محمد الروحاني رحمه الله. شيء قال لا مسألة لا تطلق إلا على الحامل كلمة أم، والله لا مجرى، بس كل واحد له دليل، لكن اتفقوا على الفتوى. بتقول طب هذه الفتوى اتفاقنا لا، صرت بدها تخليني أفسر القرآن بشكل آخر، هذا تفسير بالرأي المنهي عنه. طيب نعم أمنها لأمان إيه؟ فيها وجهة نظر. فإذا الآية القرآنية عندما قالوا والد مورد الغالد هو تفسير بالرأي لا تفسير بالظهور ولا بالنص. يعني هذا طبعا مع الإشكال، يعني يا محل الأخباريين، الأخباريين سؤالوا قالوا إذا في نص نعمل فيه، إذا في نص ناخد فيه في تفسير الآية. نص منين؟ من المعصوم. إحنا بيعك حالي شو عملنا؟ إذا في نص من الفقهاء، وين الفقهاء وين المعصومين؟ يا محل الكلام الأخباريين على العادي. هذا مع الإشكال في أصل حجية الإجماع أصل. رحمة الله عليه الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الرسائل له كلمة ست كلمات، نص ربع سطر ثلث سطر من كتاب الرسائل، هذا الطبعة القديم الحجرية الكبير اللي احنا درسنا عليهم هؤلاء الطبعات الحجرية. بيقول ببلش ببحث الإجماع هيك، هم أصل له وهو أصل له، يعني رحمة الله عليه قديش ريحنا. يعني شو يعني؟ يعني في شيء عندنا اسمه إجماع،
رأي المعصوم،
في رأي المعصوم الكتاب والسنة،
يعني
محاولات استدلال. هن أرادوا أن يبرروا خلافة أبي بكر، كيف برروها؟ في دليل عليها حجة شرعية الإجماع. بعدين اختلفوا إجماع أهل الحل والعقد، إجماع أهل المدينة، أيهما إجماع أهل مكة، هن اختلفوا ساعات. أنا شو عملنا؟ وجعلوا الإجماع أحد المدارك، مدارك الاستنباط، يعني جعلوه مستند مستندات الاستنباط. بعدين شو عملوا؟ قاموا جماعتنا الإمامية كانوا قلة، ولك شو بدنا نعمل؟ فأقروا قالوا خلينا إجماع حجة، إجماع الأمة، بدناش نعمل مشكلة. بس تطبق الإجماع على قواعد الإمامية، قواعد الشرعية، ما في دليل عليه. طب إذا ما في دليل عليه شو بنعمل؟ فتش على دليل حسب قواعدنا. إيش ماذا قالوا؟ الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف عن رأي المعصوم. طبعا خطوا لشنولي يعني صار رأي المعصوم. طب بس كيف يكشف؟ ها كمان اختلفنا. طبعا كيف يعني إجماع يكشف عن رأي المعصوم؟ اتفاق يكشف عن رأي المعصوم؟ كيف يعني؟ شو قالوا؟ ذهب بعضهم إلى اللطف، بعدة اللطف الشيخ طوسي رحمه الله، قام الشيخ طوسي رحمة الله عليه رضوان الله عليه قال هذا باللطف تتذكر ان شاء الله بكره تجينا الاجماع بس بشان شوي. بعضهم قال لا الاجماع الحدث بالحدث، بعضهم قال الاجماع العادي. العادي كيف يعني؟ انه عاده المرؤوسين اذا اخذوا رايا يكون راي يكون كاشف عن راي الرئيس، ولا مجر كله محاولات اوها يعني واهي كل مرة. يا اخي الاجماع منه عش
لنا هون مش اجماع عن اعراب
هوني؟
في اجماع بس الاعراب عن ظاهر
عن ظاهر الايه مو هيك في ظاهر الايه بس في اجماع على الفتوى مش اجماع خلينا نعبر عنه اتفاق بدليل ليش؟ اذا خلينا نشوف ولذلك احنا شوف اذا بتذكر انا كل كلمة مخالفة الاجماع او الاتفاق مشكلة لكن العمل به اشكر لان العمل بلا دليل بس في اجماع شو بدي اعمل؟ هاي حقيقة طبعا كلام صعب بس هي الحقيقة عمل بلا دليل اذ لا دليل واضح عندنا على حجيته. ثم ان الاجماع لم يقم على تفسير الآية حتى نقول في اجماع خلينا نفسر الآية بل على حكم حتى ارفع التناكي برأيي انا بدي اعمل الاجماع. فبساعتها رحت الى تفسير الآية تفسيرا اخر خلاف الظهور ورفعت يدي عن الظهور لان في تناكي بين الظهور والاجماع. فهذا من مصادق التفسير بالرأي. هذا بالنسبة بالنسبة صغرويا بدي اسأل سؤال هون كيف يكون هذا الاتفاق اجماعا يعني كاشف عن رأي المعصوم وهو لاحظ يعني هذا الاجماع ان البنت عفوا الزوج له حق الرجوع ولو لم يرد الاصلاح شايف لاحظ هذا الاجماع بالمقابل يؤيد اول شيء مخالف لظاهر القرآن فرحت اللي يكشف رأي المعصوم مخالف لظاهر القرآن كيف يعني؟ ثانيا مؤيد يعني خلاف الإجماع مؤيد بشو؟ بالأصل العملي يعني هي كانت مطلقة وأشك بالإرجاع بهذا الإرجاع الذي يكون بدون إرادة الإصلاح أشك أنه صحيح أو لا فأستصحب حالتها السابقة وهي الطلاق هي مطلقة
أنا هون يكون عم استصحب الوصف
استصحبه الحكم
الحكم
استصحبه ان هي
شككته بالحكم استصحب الحكم ولا استصحب
لا استصحبت الموضوع نفسه يعني هي مطلقه هي مطلقه استصحبت بقاء الوصف الطلاق هي مطلقه فابقى استصحب طلاق اشك في انه بعد مطلقه او لا بعد ما رجعته لا اريد الاصلاح اريد الاضرار فأشك في صحة هذا الإرجاع فأصحب بقاء الطلاق بقاء كونية مطلقة هاتنا فالإصحاب ثالثا أيد أيضا مؤيد بأصالة الفساد يعني إذا بالمعاملات إذا شككت في معاملة في جزء أو شرط أو مانع أو فرافع أو قاطع شو ما كانت قلنا مرارا إذا شككنا في معاملة فالأصل العملي ما هو
صحة
أساس لا الأصل عملي الفساد عملي معاملات الأساس أصالة الفساد في المعاملات أو أصالة عدم ترتب الأثر يعني إذا في معاملة شكيت فيها والله الزواج المدني مثلا شكيت في الزواج المدني حاليا
في عمل الغير ولا في حق الغير ولا في حق الغير
هذه صارت أصالة الصحة هي عبارة عن في أماراتية في عمل غير أو في أصالة الصحة في نفس العقود يعني مسألة أخرى عم بيحكي هون أن هذا في نفس الحكم نفس المعاملة هي صحيحة أو لا والله زواج المدني مثلا إذا شككت فيه فالأصل فساده أو أصالة عدم ترتب الأثر سندات الخزينة مثلا حاليا أشك في صحتها لو شككنا ووصل الأمر إلى الأصل العملي احنا قلنا انا بتمنى هذه المنهجية تحفظوها حفظ كامل شبهة الحكمية أبدأ بالأول عن بحث عن علم فعلمين فأصل لفظي فأصل عملي. الأصل اللفظي مقدم يعني أوفوا بالعقود مقدم، لكن إذا ما تمت أتي الأصل العملي. أصل العملي ما هو؟ الفساد، أو ما نعبر عنه بأصالة عدم ترتب الأثر، أو استصحاب الحال الماضي، شو تسميه سميه. وأن قلنا إحنا برأي الفساد يعني ما راك الحال، في فرق بيناتهم يعني. بين مرة بتذكر بالزمانات بيانت فرق بين عدم ترتب الأثر والفساد. على أي حال؟
عزموا بما ألزموا به أنفسهم
لا شيء آخر. هذه صارت
مش عدم عدم ترتب
الأثر. لا ترتيب أثرهم. مع اعتضاده ثالثا يعني أول شيء المخالف لظاهر القرآن مؤيد بالأصل العملي، خلاف مؤيد بأصالة عدم ترتب الأثر، مع أنه خلاف الاعتبار الإنساني إنسانيا أني ظالم بلك أنا ظالم بدي رجع أنا ظالم بدي رجع. شوف هذا إنسان، هذا إسلام، هذا دين، هذا شريعة رحمة، ما في اعتبار إنساني أيضا، مش ظلم هذا. بعد هذا كله بنقول هذا الاتفاق كاشف عن رأي المعصوم. كيف يتم الكشف يعني؟ على أي حال مع اعتضاده بالقول، لأن هذا إن شاء الله غدا نكملها والحمد لله رب العالمين.